قلبي يتمائل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة. تركيا تعلن انطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور جنوب شرق البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في إشارة إلى لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا في الأردن إن إيران تبقي النافذة مفتوحة للاتفاق ولكن ليس للأبد. وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر إنه خلال اللقاء مع السيد بوريل كنا متفقين حول اتخاذ الخطوات النهائية من أجل الاتفاق. وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد على عدم وجود بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا ما تعلق الأمر بالحد من الانتشار النووي. أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني ضبط 2500 قطعة سلاح و10,000 الذخائر الحربية من المحاربين على حدود البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال العميد أحمد علي قدرزي لدى تفقده المخافر الحدودية في دهلوران بمحافظة إيلام غربي البلاد إن قوات حرس الحدود تمكنت من اعتقال 20 محاربا في منطقة دهلوران الحدودية لوحدها، مشيرا إلى التعاون المتبادل مع قوات حرس الحدود العراقية لضبط الحدود المشتركة. وأوضح العميد قدرزي أنه بعد التشاور مع المسؤولين العراقيين نشر الجانب العراقي لواءين من الجيش وقوات من حرس الحدود على المناطق الحدودية مع إيران لضبط الأمن فيها. اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت إلى المخيم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين سمعت خلالها أصوات رشقات كثيفة من الرصاص. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني بهجوم بإطلاق نار ألحق أضرارا في إحدى المستوطنات في شاكيد شمال الضفة الغربية. وكان شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 قد استشهد أمس بعدما نفذ عملية إطلاق نار ودهس أدت إلى إصابة ضابطين في شرطة الاحتلال. أفادت الأنباء الواردة بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فيما بينهم بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالية شرقي سوريا. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات وامتدت إلى حي الوسطى في القامشلي، حيث انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي. من جهة أخرى قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية قرى الشيوخ فوقاني وزورمغار وقرموغ وجيشان في ريفي عين العرب الشرقي والغربي بريف حلب شمال سوريا. كما قصفت القوات التركية قريتي خالدية وحويجة في ريف ناحية عين عيسى الشرقي بريف الرقة بقذائف الهاون حسب ما أكدت مصادر محلية. أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عندما كان خارج السلطة وفي صف المعارضة اعتبر أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان المحتل بأنه مضر بإسرائيل ولا يخدم مصالحها وأنه ليس اتفاقا تاريخيا بل إذعان تاريخي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور.
عندما كان نتنياهو خارج السلطة وكان في المعارضة اعتبر أن ترسيم هو مضر بإسرائيل ولا يخدم مصالح إسرائيل، كان هذا من قبيل الخلافات الداخلية السياسية. وأنا قلت في مناسبة تلفزيونية أن أي طرف من الأطراف موافق على ما تم ترسيمه، وإذا ما عاد نتنياهو إلى الحكم سيقبل بهكذا اتفاق. والفعل يعني الخلاف الذي كان خلافا داخليا، عندما أطلق نتنياهو تصريحاته كان يتحضر للانتخابات النيابية، وتصريحاته كانت للاستهلاك المحلي لا أكثر، يريد أن يجذب الناخبين الإسرائيليين له ليقول أنه هو المدافع الأول عن مصر. وخلال 10 سنوات أنه لم يقدم شيئا لحزب الله أو للمقاومة أو للبنان، ولكن اليوم بعد فوزه بالانتخابات يعلم جيدا أن أي خلل في هذا الاتفاق لن يصب في صالح إسرائيل مطلقا، طالما أن لبنان مستمر بهذا النهج. يعني هناك من يعول على السياسة الأمريكية ومن يعول على الغرب فقط، والغرب يمارس عليه هذه الضغوط لا يستطيع أن يخرج من النفق. لذلك لابد من الدولة اللبنانية مهما كانت التضحيات. يعني نحن وصلنا إلى الانهيار الكامل، ليس هناك أسوأ من الذي نحصل عليه. إذن بإمكان لبنان أن يتجه شرقا لإملاء الفراغ.
أعلن وزير الداخلية التركية انطلاق مرحلة جديدة من سلسلة عمليات أرين حصار الأمنية، والتي تشمل مواقع في 4 ولايات تركية جنوب شرقي البلاد وتستهدف حزب العمال الكردستاني. وذكر سليمان صويلو أن المئات من عناصر الدرك والشرطة والقوات الأمنية تشارك في هذه العمليات، وأكد أنه تم تجفيف المنابع التي تمول التنظيم خلال مراحل سابقة عبر مصادرة المخدرات، وأن العمليات ستستمر حتى محوه كاملا. يذكر أن وزارة الداخلية التركية دشنت سلسلة عمليات أرين حصار الأمنية في يناير كانون الثاني 2021 لمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال مسلحين هاجموا حاجزا أمنيا في محافظة كركوك شمال البلاد وتسببوا بإصابة عدد من عناصره. وهاجمت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية الخميس حاجزا أمنيا للشرطة المحلية قرب مجمع دوميز بمحافظة كركوك، ما تسبب بإصابة ضابط وعنصرين من الشرطة. وعلى أثر الهجوم أعلنت قيادة شرطة المحافظة البدء بعمليات بحث عن المنفذين، متوعدة بإلقاء القبض عليهم في أقرب وقت. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقت قوة أمنية في محافظة كركوك القبض على المجموعة الإرهابية التي قامت باستهداف سيطرة للشرطة الاتحادية بعد التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة. إلى ذلك شهدت العاصمة بغداد مباحثات عراقية إيطالية جمعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئاسات العراقية الثلاث تناولت التعاون الثنائي وقضايا الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع ميلوني عقب جلسة مباحثات بينهما بالعلاقات الثنائية المتميزة والدور الإيطالي الإيجابي والداعم للعراق في المحافل الدولية، وتحدث عن خطط واعدة للعراق في مجال الطاقة والنفط والغاز. بدورها تحدثت ميلوني عن حرص بلادها على إقامة أفضل علاقات الشراكة الثنائية مع العراق، مؤكدة أنه لا يمكن أن يزدهر الشرق الأوسط من دون عراق قوي. على صعيد محلي، تمكنت فرق الدفاع المدني السبت من إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة بعد انهيار منزلهم عليهم في ناحية الشوملي جنوب بابل، فيما غرقت العديد من شوارع العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية أثر موجة مطرية عاصفة أطاحت بالكثير من الأشجار وقطعت العديد من الطرق. وأفادت معلومات الدفاع المدني بأن شخصين لقيا مصرعيهما أثناء انهيار سقف منزلهما في منطقة الرشاد شرقي بغداد. وأعلنت الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي حالة الطوارئ لكافة ملاكاتها وآلياتها للنزول للشوارع ومساعدة البلديات ودوائر المجاري أثر الأمطار الغزيرة للمساهمة بتجفيف الشوارع التي غرقت. وشهدت وديان صحراء ومحافظة كربلاء اليوم السبت تدفقا للسيول بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال 24 ساعة الماضية. لمراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استمرار الأزمة في تونس، والرئيس سعيد يدعو إلى تطهير البلاد ممن أسماهم بالعابثين بمقدراتها. وفد الوساطة العمانية يواصل لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين في صنعاء بشأن وقف دائم لإطلاق النار. مقتل 9 أشخاص جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح عدة ولايات شمال الولايات المتحدة. من جديد، أهلا بكم. أكد الرئيس التونسي ضرورة تطهير تونس ممن عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل. ولدى استقباله وزيرة العدل، قال قيس سعيد إنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البت فيها. يأتي ذلك فيما تمر البلاد بأزمة سياسية عميقة منذ تولى الرئيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 من تموز يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلق بل أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي قبل أن يحله. حول آخر تطورات على الساحة التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 4 أيام على اعتقال علي لاريض نائب رئيس حركة النهضة على ذمة ما يعرف بقضية تسفير إلى بؤر التوتر، تداعى أنصار النهضة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة تونس للضغط من أجل إطلاق سراحه.
اعتقال الأستاذ علي لاريض رئيس الحكومة الأسبق ليس بالشيء الهين، وهذه رسالة عنيفة وعنيفة جدا توجهت بها السلطة لكل الديمقراطيين، وإحنا تقبلنا هذه الرسالة وفهمنا هذه الرسالة، ولذلك أجبنا عن هذه الرسالة أيضا بكل وضوح، أنه إحنا اللي عدينا عشرات السنين ندافعوا على الديمقراطية وندافعوا على الحرية وندافعوا على حقوق الإنسان لن تخيفنا مثل هذه الحركات الاستفزازية.
قيادات حركة النهضة اعتبرت أن اعتقال علي العريض محاولة من السلطات للتغطية على عزوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإلهاء المواطنين عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة. تحريك الشارع التونسي سيتواصل وإن بدوافع متباينة. احتجاج ذو طبيعة حزبية يأتي على خلفية اعتقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، لكنه يبدو مقدمة لاحتجاجات أخرى مختلفة ذات طبيعة اجتماعية، خاصة بعد ختم قانون المالية الجديد المثير للجدل في تونس. في خطوة مفاجئة ختم رئيس قيس سعيد قانون المالية الجديد وتم نشره بالرائد الرسمي دون أي توضيح للعموم بشأن مضمونه. منظمة وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات متعددة بينها هيئة المحامين رفضت ما جاء بالقانون وحملت قيس سعيد مسؤولية ما سيترتب عن ذلك. مؤشرات توترات اجتماعية في الأفق ستمس بتداعياتها ما تبقى من المسار الانتخابي في تونس.
عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في العاصمة اليمنية صنعاء مع أعضاء الوفد المفوض ومسؤولين حكوميين وقادة في حركة أنصار الله، وأشارت مصادر مقربة من المفاوضات إلى شبه موافقة على صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، ولكن باستثناء عدد كبير منهم وبينهم أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية. وأكدت المصادر أن صنعاء تتمسك بمطالبها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية وفتح المطارات والموانئ وإنهاء الحرب والحصار، وتؤكد عدم السماح باستئناف تصدير النفط اليمني دون تحقيق هذه المطالب المشروعة. ولفتت المصادر إلى أن نقاط الخلاف كثيرة وأبرزها حول رفع الحصار والحظر الجوي عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. أكدت منظمة سند الحقوقية أن السلطات السعودية أعادت اعتقال مالك الدويش نجل الداعية الشيخ سليمان الدويش الذي قضى تحت التعذيب في سجون نظام آل سعود. وقالت المنظمة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية إن مالك الدويش تعرض للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات منه بشأن تصريحاته السابقة لصحيفة وول ستريت جورنال حول ظروف اختطاف والده عام 2016 ومساعيه من أجل الإفراج عنه في تلك الفترة. يذكر أن الشيخ سليمان دويش الذي كانت لديه علاقة جيدة بالبلاط السعودي قضى تحت التعذيب بعد نحو عامين من اعتقاله بسبب انتقاده لتفرد محمد بن سلمان بالحكم وإعطائه ولده المدلل صلاحيات واسعة دون محاسبة. أكد البرلمان الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد ودون أي مشاورات سابقة. وأعربت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الليبي في بيان مشترك عن استغرابهما لهذه الخطوة المصرية وطالبتا القاهرة بالتراجع عن القرار فورا. واعتبر البيان أن هذا القرار يسيء للعلاقة التاريخية بين البلدين ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية وتعديا صريحا على حدود ليبيا البحرية في وقت تمر فيه الأخيرة بظروف سياسية صعبة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتحديد الحدود البحرية الغربية لمصر من جانب واحد. قتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجرح الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب مصادر محلية فإنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس. وأعلنت سلطة الطيران إلغاء أكثر من 5400 رحلة جوية في الولايات المتحدة ليوم أمس بسبب سوء الطقس، كما أسفرت العاصفة الثلجية عن انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 منزل ومصنع. وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة لتصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات. حول العواصف الثلجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة وموجة البرد غير المسبوقة نستمع إلى التقرير التالي. عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي تسببت بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع طرقات سريعة رئيسية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد. تجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا، حيث انخفضت الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، وعند الحدود في كندا انخفضت الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في وسط مقاطعة ساسكاتشوان. وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من العاصفة الشتوية لنحو 70% من السكان، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تدني كبير في درجات الحرارة وخطر تعرض من يخرج إلى الشارع لقضمة الصقيع خلال دقائق. أما مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة فقد أعلن أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون مشترك، خصوصا في جنوب البلاد وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة. وأفاد سلطات المواصلات الطرقية في ولاية نورث داكوتا وساو داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وغيرها بأن الرؤية شبه معدومة والجليد يغطي الطرق، محذرة من تداعيات العاصفة الثلجية ومناشدة السكان ملازمة بيوتهم. وقضى شخصان على الأقل في حادث سيرين في أوكلاهوما الخميس، في حيث أكد حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير أن 3 أشخاص قضوا في ولايته. ووفقا للموقع الإلكتروني للراست فلايت أور فقد تخطت الجمعة عدد الرحلات الجوية التي ألغيت 4170 رحلة، فيما أرجئت 4570 رحلة أخرى، وأغلق الطريق السريع A90 الذي يربط ساو داكوتا بالشمال. وحذر تطبيق إيكو ويذر إلى أن العاصفة يمكن أن تشتد سريعا وتتحول إلى ما يعرف بالإعصار القنبلة بوم سايكلون، الذي يتكون حيث ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.
يعاني المسافرون في مطارات المملكة المتحدة من تأخيرات طويلة مع إضراب موظفي شرطة الحدود في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور. يأتي هذا الإضراب بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف هذا الأسبوع بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. المزيد في التقرير التالي.
تأخيرات طويلة جراء إضراب موظفي مراقبة الجوازات يعاني منها المسافرون في عدد من أهم مطارات المملكة المتحدة في أحدث سلسلة من الإضرابات التي ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. نحو 1000 عامل في 6 مطارات بريطانية شاركوا في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية. يأتي هذا بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%. في غضون ذلك أضرب موظفو توصيل البريد للمرة الخامسة هذا الشهر، وواصل عمال الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنجلترا أيضا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر 4 أيام. إلى ذلك بدأ عمال السكك الحديدية إضرابا آخر ابتداء من الجمعة وحتى 27 كانون الأول ديسمبر. ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة. هي موجة جديدة من الإضرابات تشير إلى أن خلافهم طويل الأمد مع الحكومة وسيستمر في عام 2023. مواعيد الإضرابات الجديدة ستضع المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة، والتي تعاني بالفعل من نقص في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات. العراقيل والتعطل الذي تسبب فيه الإضرابات جعلت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بينما يشعر بخيبة أمل يعلن أنه يحاول أن يتخذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد. واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بمئات من جنود الجيش للقيام بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود. وتوصف سلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا هذه الأيام بأنها بمثابة شتاء غضب في ظل مطالبات واسعة بتحسين الأجور.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة. تركيا تعلن انطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور جنوب شرقي البلاد. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أفتر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله، إن شاء الله نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لأراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله من هذه الوجهة، كأنها تخشى أن يصيبه مكروه.
ما شاء الله،
وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد أذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا زيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا بثلاثة آلاف،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا، فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك.
أعاننا
الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا. في أمان الله.
قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة الثالثة للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم ثلث جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة، إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، لقد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما طيب. زادها إلا إصرارا.
طيب وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هل أمي رحمك الله.
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.
علي بالماء يا أم أيمن. لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله.
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله، وعلي يصب الماء عليها، فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال، لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو؟ يا أصحابي، هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم: احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين، وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم، وأمعن فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم، وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى، يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن وبضع عشرة من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذنا بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله، وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيد لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي، اذهبي إليها.
لا تقلق يا زيد، واسترح قليلا في هذا الغار، لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمص.
قلت حمزة،
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان
أجل
قد مثلت بجسده. قد مثلت بجسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها، وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار، سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن خضير قوله صلى الله عليه وآله قالا:
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها، ومعه الوصي المرتضى وقد خضب الدم يده على كتفه، ومعه ذو الفقار. فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله فقد صدق لليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي؟ فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي. أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه، وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لا سيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليها السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
الأرض حزن والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء دخلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء حزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها وأنت حزينة رفقا بهذا الكون يا زهراء رفقا بكل يتيمة علوية رفقا بزمان.